قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، نستكمل الرحلة الطيبة والرحلة الممتعة مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. و ذاكرة برنامج أمجادونا ما بتنساش، احنا كنا الحلقة اللي فاتت كنا اتوعدنا ان احنا المرة دي هنتكلم في بداية الحلقة عن التعدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازحلك شيخ.
الله يبارك.
الله يعز حضرتك، ربنا يكرم حضرتك رب. عايزين المرة دي نتكلموا زي ما اتفقنا في اللقاء السابق عن التعدد. ما هي الحكم من التعدد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلنعلم جميعا وليعلم جميع المسلمين وليعلم جميع الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم، إذ الله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونعلم جميعا أن الله سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من آبائنا، وأرحم بنا من أمهاتنا. فإذا شرع ربنا شرعا وأمر الله بأمر أو حكم بحكم، فكما قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كجواب على سؤال الدكتور محمد وفقه الله لكل خير، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن التعدد له حكم، فضلا عن أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأولا هو إعفاف ومزيد إعفاف، مزيد إعفاف. قد تكون متزوجا بزوجة وأنت تكرهها، فبدلا من كراهيتك لا، بدلا من الفراق، شرع لك أن تتزوج زوجة أخرى، فهذه إحدى الحكم. ثانيا، هناك قاعدة في شرعنا اسمها جبران الخواطر المنكسرة. نسوة طلقنا، نسوة ترملنا، ففتح الباب أمام النسوة التي طلقنا والتي ترملنا بتعدد الزوجات يتيح لعدد كبير منهن أن يتعففن بعد مصابهن الأول. نعم، هناك شيء من كسر الخاطر للزوجة الأولى، لكن جبر خاطر لزوجة ثانية مطلقة أو أرملة أو غير ذلك. ثالثا، إن الأدلة تفيد أن النساء أكثر من الرجال، الأدلة الشرعية تفيد أن النساء أكثر من الرجال. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة 40 امرأة يلزن برجل كقيم يقوم على أمورهن، وجل النسوة مستعدات للزواج، لكن المستعدون للزواج من الرجال قليل، لأن الرجل هو متكفل، متكلف بشقة، متكلف بإنفاق. المرأة هي للرجل سكن،
نعم،
ليست ملزمة بالتكاليف، لا تتكلف، يتكلفها
الرجل.
الرجل، فالنساء كثيرات، والحروب التي تندلع فيها يقتل عدد كبير من الرجال، ومن ثم تبقى نسوة يعرضن أنفسهن للفواحش. رابعا، إن النبي قال تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، فالذرية منها من يقاتل في سبيل الله، منها من يذكر الله كثيرا ويعمر الأرض بذكر الله سبحانه وتعالى، فكلها حكم. ينضم إلى ذلك أواصر المودة التي تكون بين الأسر، ولذا قالوا في أسباب تعديد النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالوا أقوالا تتشرف قبائل العرب بمصاهرته صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ثم تقوى شوكة أهل الإسلام كذلك في هذا الباب. فقلت إجمالا مزيد إعفاف للرجل، فالرجل قد يكون قويا يحتاج إلى مزيد إعفاف، وامرأته يعتريها الحيض، تعتريها الولادة، يعتريها الحمل، وهي بجبلتها ضعيفة، مزيد إعفاف، كثرة للذرية، أباح الله ذلك لنا بقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، جبر خواتر كسرت لنسوة أرامل أو مطلقات، علاج عام لأن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، فكلها حكم وكلها غايات، وسمى غايات أخرى، والله أعلم.
طب رأي فضلتك أن دلوقتي بأيدي وبأفواه المسلمين بيتهم الرجل اللي بيتجه إلى التعدد أنه رجل مزواج وأنه رجل زير نساء، وتلقى عليه التهم من اليمين ومن الشمال، ما حدش بيبص للحكم من وراء التعدد اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي.
هذا الذي يذكره هؤلاء الذين قل علمهم إنما وافد إليهم من دول الغرب، لكن لو أمعنوا النظر في كتاب الله، أمعنوا النظر في سنة رسول الله، في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، تجد الأمور كانت سهلة جدا. في كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في كتاب الله.
نعم.
في سنة رسول الله رسولنا صلى الله عليه وسلم كان معددا للزوجات، جمع بين تسع نسوة، أصحابه كذلك، بل أصحابه يعرضون عليه أن يتزوج بناتهم. نعم. عمر يقول يا رسول الله، عفوا ذهب عمر لا أبي بكر، هل لك يا أبا بكر في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ علي يقول لرسول الله ما لك يا رسول الله تنوق في قريش وتدعونا، يعني تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك بني هاشم.
نعم.
قال عندكم شيء؟ قال نعم، عندنا أجمل العرب ابنة حمزة. قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي
من الرضاعة.
من الرضاعة.
نعم.
ففي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أذكر فضيلة من الفضليات، فضيلة من الفضليات كأسماء بنت عميس.
نعم.
أسماء بنت عميس.
نعم.
متزوجة رجل يقول في شأنه أبو هريرة ما رأيت رجلا من أصحاب النبي أكرم منه، هو جعفر ابن أبي طالب. قتل جعفر. مبدأ التعدد إذ كان قائما تقدم لها بعد انقضاء عدتها من جعفر أبو بكر. أنا بكر متزوج منجب عائشة ومنجب محمد وعبد الرحمن عدد.
نعم.
تزوجها أبو بكر، مات أبو بكر، تزوج علي رضي الله تعالى عنه، فالأمور كانت سهلة. حتى إن المرأة كانت إذا مات زوجها بسرعة يأتي الخطاب يعرضون بالخطوبة في زمن العدة.
نعم.
عبد الله بن جعفر ذهب إلى امرأة في زمن العدة ويقول لها أنا عبد الله بن جعفر أبي جعفر الطيار، يعني الذي طرب جناحيه مع الملائكة، عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمي علي بن أبي طالب، ابناء عمي الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة. قالت أتخطبني وأنا في العدة؟ هو لم يكن يخطب، إنما فقط يظهر ماذا؟ يظهر إمكانات أو كما يقولون يعني مناقبه. قال لا، إنما أنا أذكر حال نفسي. فشهدي أن المرأة كانت إذا مات الزوج بدأ الخطاب، إذا لم يكن هناك تعدد وكانت المسيرة كالذي يسير كثير من الناس مثل هذه ستعطل زمنا طويلا. ولكن الأمر كان سهلا، وفي ذات الوقت حتى المرأة نفسها هب أن امرأة عاشت مع رجل شرير وهذا وارد.
نعم.
أو رجل ظالم أو رجل ضراب للنساء ولم تستريح المعيش، اختلعت، طلقت، ستجد هي أيضا متنفسا عند رجل
آخر
يعفوها.
نعم.
وتستمر الحياة. يعني المرأة إذا كانت هي طلبت الطلاق، طلبت الخلع لسوء عشرة الزوج لها، ستجد في ظل التعدد بفضل الله عوض عن زوجها الذي طلقها. ولنحن الآن نرى في الفتاوى التي تأتين امرأة مقهورة في البيت، زوجها بعد أن كان مثلا يصلي أصبح لا يصلي، أصبح يحتسب مخدرات، أصبح يضربها كل يوم. طيب يا إختي اللي غصبك على كده؟ تقول أنت تعرف المطلقات لا يقبلهن أحد، ولكن في ظل التعدد هذه التي لم تصبر على الظلم والقهر والإذلال، إذا طلبت الخلع وطلبت الطلاق ستجد من يخطبها في الحال وعلى التو.
نعم.
ففي أيضا مصلحة للنساء.
للنساء
الحمد لله.
طب طالما ذكرنا الخلع، هذه القوانين الوضعية اللي وضعت في للتحكم بين الناس، كان من ضمنها القوانين اللي هي مثلا قوانين الخلع وكده، اللي هي المحتوى بالصيغه المحتويه دلوقتي، ايه راي حضرتك فيها؟
لا في الحقيقه انا يعني على ما حد علمي انها ليست بقوانين باطله.
نعم.
فقط يعني رغم الضجه الاعلاميه التي تقال، لكنها اعطت المراه حقا.
نعم.
المراه كرهت شخصا، وهذا من محاسن ديننا، لأن نقول الذي لنا والذي علينا فيه.
أكيد أكيد طبعا.
افترض أن هنا امرأة طلقت، عفوا ساءت عشرتها مع زوجها وكرهته، هل له أن يجبرها على المعيشة؟ ليس له. قالت أنا لا أريدك. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. غاية أنها ترد الصداق له: أنت لا تريديني بدون سبب، إذن ترد إلي الصداق الذي دفعته لك، وتنتهي المشكلة. وجاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، يعني أخلاقه طيبة ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، كان دميما دماما شديد. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي عليه السلام ففارقها. فالأمور يسيرة، الأمور
يسيرة.
المرأة لا تريد رجلا، هل من حقي أجبر المرأة على البقاء معه؟
لا،
ستتجه للفحشة. بل من محاسن ديننا هذا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أحيانا إن يتفرق يغني الله كل من سعته. فلكن اللي حصل الظلم اللي يحصل كيف يكون يا أستاذ محمد؟ أحيانا كان الناس في زمن قريب يكتب مثلا صداق صوري، يكتب مثلا المهر كم؟ ربع جنيه حتى لا يدفع أموالا للمأذون، أو يكتب 10 جنيه المهر. فالمرأة إذا جاءت تطلب الخلع تبعت له على يد محضر من المحكمة، تقول: هذا الربع جنيه صداقي، تفضل أتردين عليه الحديقة وأنا أرد لك الربع جنيه. فالرجل يصدم، ده أنا دافع مثلا 50,000 أو 40,000 بس كاتبه صوري. حتى بعض القضاة زوجته عملت معه هذا الكلام. فالآن يعني بدأوا يوجدون لها حل، وهي الدفع بصورية المهر، إنه كان مهر صوري، ويستعملون لها بالله أو يرسلوا مباحث تحقق في القضية ونحو ذلك. كان كأصل خلع امرأة لا تريد رجلا، شرعنا ما فيه ظلم، ما فيه ظلم. فكما أبيح للرجل التعدد، أبيح للمرأة أن تختلع.
نعم. سيدنا، ما هو صحة الحديث القائل: غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر؟
لا، كل ليس له أصل.
ليس له أصل.
ليس له أصل.
نعم. طب هل معنى إن المرأة ترفض إن زوجها يقوم بالتعدد إن هذا بيكون إنها بتعطل شرع، وبيكون حكمها إيه في؟
أيوه، الإشكالية في ماذا يا أستاذ محمد؟ أنا دكتور محمد، أن الناس الآن يعني قلبوا الموازين، الذي يريد أن يعدد بهذا بيستأذن زوجته. في مصر كده الغالب يعني يستأذن الزوجة. طبعا بلا شك الزوجة سترفض، فهو جعل القوامة الآفية التي تتحكم. لكن إذا تزوج، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. لكن أيضا الرجل الذي سيعدد له ضوابط، بمعنى أن يكون عنده مسكن لكل زوجة.
نعم.
لكن لا يدفع بزوجتين في شقة واحدة أو في غرفة واحدة، لأن أزواج النبي كان لهن حجرات، كل زوجة لها حجرات بمنافع المستقلة، بيت بمنافع المستقلة ضاق أو اتسع. لكن الذي يحدث أحيانا رجل يجمع بين زوجتين بغير رضاهما في شقة، وهذا خلاف السنة.
نعم.
نعم.
مش في احنا مش عايزين نطول في التعدد اكتر من كده، لان حاسس ان في ناس قاعده متضايقه
هم بيسمعونا. كما يعني كما قال الله لرسوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربي. فهل نحن تكلمنا في التعدد تشفيا؟
لا لا تكلمنا.
وان كانت امراه بتغضب، هناك امراه ايضا تسعد.
نعم.
اليست هناك امراه تسعد ان يعني مثلا ممكن واحده تحب شخصا معين وهو متزوج؟
نعم.
أليس بهذا الوارد؟
نعم وارد طبعا، طبعا
وارد. فإذا كان هناك باب للتعدد هي خلاص تزوجته ستسعد بحديثنا.
نعم.
فنحن دائما لا تعصف بنا الأهواء ولا تلعب بنا العواطف، لأن الناس الآن ما بين يعني شامت في النساء للتعدد وما بين متضايق من التعدد. نحن نبلغ ما أنزل إلى ما أنزل إلى رسولنا من ربنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم. طيب عايزين برضو نتكلم في عجلة كده عن صلة الرحم بصفة عامة، يعني صلة الرحم، ونوجه رسالة برضو لقاطعي هذه الصلة.
في الحقيقة أن يعني أذكر وصية جامعة بنيت على آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مأثورة عن الحسين بن علي الملقب بزين العابدين صبت الرسول صلى الله عليه وسلم حفيد للرسول، يوصي ولده قائلا يا بني لا تصاحب قاطع رحم. ابنه يسأله لماذا يا أبتي؟ قال إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. الموطن الأول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. الموطن الثاني: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة: أولئك هم الخاسرون. فملعون في كتاب الله قاطع الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل جنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. فقطع الرحم يدمر الشخص في دنياه وفي آخرته. والرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسى له في أثره أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. كأنها تقول: يا رب القوم يريدون أن يذبحونني يقطعوني. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. فلذلك الرحم تقول: من قطعني قطعه الله ومن وصلني وصله الله. صلة الرحم تزيد في الرزق، صلة الرحم يدفع الله بها البلاء، حتى الرحم الكافرة توصل، لأن النصوص التي آتت في وصل الرحم عامة: وآت ذا القربى حقه، لم يقل ذا القربى المسلم، أليس كذلك؟ بلى. لم يقل ذا القربى المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم. أنهم ليسوا بأوليائي لكن لهم رحم. سأبلها ببلالها. ما معنى سأبلها ببلالها؟ لأن لها منفعة. قال العلماء: الجلد، جلد الشاه، جلد البقرة، إذا ذبحت وسلخ ييبس إذا ترك، لكن إذا أتيته بماء يوما بعد يوم يلين في يدك. فالرحم كذلك، إذا أنت بتصل ابن عمك وجئت يوم تطلب منه طلبا ستجده لينا في يدك، إذا كنت قاطعا ييبس في يدك ولا تستطيع إثناءه. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فصلة الرحم في الحقيقة الآن على ما نرى قطعت عند الكثيرين إلا من رحم الله. فترى أحيانا واحد لا يعرف ابن عمه ولا يعرف ابن خاله ولا يعرف خالته. انتشر هذا. فليت القناة الفاضلة المباركة قناة أمجاد تأخذ ثوابا في خلق الله سبحانه وتعالى في حث الناس على هذه الخصلة الكريمة، خصلة وصل الأرحام، بر الوالدين، ونحسبكم إن شاء الله أهل لذلك، أهل لذلك. بارك الله فيك.
الله يجزاك. دلوقتي قطار الحوار بيننا وصل إلى كتاب الله عز وجل، إلى القرآن،
وأنا بكتاب الله.
حظك ربنا أنعم على حضرتك وحفظت كتاب الله عز وجل. عايزين نعرف شعور حضرتك أول ليلة كنت أتميت فيها حفظ القرآن الكريم، كان شعور حضرتك إيه؟ أنا كده النهاردة خلاص أتميت حفظ القرآن، كان شعور حضرتك إيه؟
يعني لا يسعنا إلا أن نخر لله ساجدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينزع منا هذه النعمة، لأن أحيانا الشخص يحفظ وينزع منه ما حفظ بسبب معصي، وهي مصيبة. كان بعض السلف إذا نسي الآيات يستغفر، لما تستغفر؟ قال هذه مصيبة، والله قال فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأيضا من الذي يفعل أن الشخص يسأل الله أن يكون القرآن الذي حمله حجة له لا حجة عليه، لأن حملت الكتاب العزيز وحملت العلم الشرعي، وإن أكرموا بحمل الكتاب وإن أكرموا بحمل العلم الشرعي، لكن العقاب عليهم أشد إنهم حادوا عن كتاب الله وحادوا عن سنة رسول الله. ولذلك فإن سفيان بن عيينة يقول أشد آية على حملة الكتاب وعلى العلماء قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس الصنيع، صنيع الربانيين وصنيع الأحبار الذين لم يقوموا بما أوجبه الله عليهم من تبليغ كتابه ومن تبليغ أمور دينهم. فالذي نخشاه والله على أنفسنا وعلى حملة الكتاب العزيز ألا يكون القرآن حجة لنا، بل يكون حجة علينا. ونستغفر الله ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن يكون القرآن حجة علينا لا حجة لنا. فالمعلم لكتاب الله من علمه الله، والذي يستطيع أن يبثه لن يبثه إلا بإذن الله. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك وأنت قرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالذي يفترض أن يكون أن يسأل الشخص ربه، وكما أنعم عليه بحفظ القرآن أن يعينه على العمل. فإن أشخاصا قرأوا القرآن ولم يعملوا به وافتخروا به تسعر بهم النار يوم القيامة في أول ما تسعر، كما لا أخفى عليكم من الحديث في هذا الباب. فالشعور ماذا عساه أن يكون؟ يكون شكر لله سبحانه وتعالى، وطلب الإيمان، طلب مزيدا من الإيمان ومزيدا من العمل، كي لا يكون القرآن حجة علينا، والمفترض أن يكون حجة لنا. فنسأل الله أن يشفعه فينا وفيكم وفي السامعين. اللهم آمين.
اللهم آمين. شيخنا، المراحل الصحيحة اللي تسهل للإنسان أنه يحفظ بسرعة، وبالذات لما يكون تخطى سن مثلا سن 30، في ناس بتخطى سن 30 أو سن 40 بيتعلل أنه مش هيقدر يحفظ القرآن لأنه بينساه، لأن سنه خلاص، لأن الصغر بيبقى جهاز الاستقبال عند الأطفال مفتوح أكتر من الكبار، فإيه المراحل اللي ممكن إحنا نوعين بيها الناس نعرفها لهم يقدروا إن هم يحفظوا بها القرآن بطريقة أصلا؟
معلم القرآن في هذا الباب يقدرون أفهم الناس وقدرات الناس، فالناس تختلف في استقبالها وفي تحملها للحفظ من عدمه. ولكن كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر القرآن وحفظه، وإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به ناس، فقل له احفظ مثلا 10 آيات من سورة المؤمنين مثلا، وصل بهم الليل، كرر الصلاة بهم في صلاة الليل، بإذن الله هذا المنهج الذي صار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحزبون القرآن، احفظ 10 آيات واقرأ بها في صلاة الليل. فكما قال تعالى إن ناشئة الليل يعني ساعات الليل هي أشد وطئا موافقة للقلب مع اللسان وأقوم قيلة وأقوم قيلة. فإذا قام بالليل قرأ الكتاب العزيز وقرأه بالنهار سيذكره ويحافظ عليه، ترك سينسى. فهي وصية رسول الله بأن نقوم به بالليل وأن نقرأه بالنهار، والله أعلم.
شيخنا للأسف يعني إلا من رحم ربي أصبح بين المسلمين أناس كثيرة جدا المصحف يشكو إلى الله تبارك وتعالى من التراب الذي يعلوه، فما هو حكم هجر القرآن وهجر كتاب الله عز وجل حتى قراءة؟ أصبح ما بيتقراش إلا في مناسبات معينة أو في حالات الوفاة في الجنازات وما شابه ذلك.
ولذلك يا دكتور محمد الله يوفقك لكل خير السامعين، ترى الشقاء يخيم على الناس وترى التخبط والجهل يخيم عليهم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما أهبط الأبوين الكريمين آدم وحواء من الجنة أنزل معهما بيانا، أنزل معهما بيانا قال اهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري كتابي المنزل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الآية الأخرى اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيفترض أننا كمسلمين لنا كتاب، لنا رسول ونزل عليه كتاب، وسنسأل عن هذا الكتاب، أليس كذلك؟
نعم طب.
الجواب بلى. سنسأل عن ذلك يوم القيامة. فهناك قوم يسألهم ربنا عن الكتاب، ماذا أجبتم المرسلين؟ فهناك قوم قال تعالى عنهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعيب على المسلم أن يسأله ربه يوم القيامة ماذا عملت في كتابي، يقول أنا ما أعرف في شيء، طب أنا نزلت كتابا وأرسلت رسولا وجعلت هناك معلمين للخير، وهو يجيب أنا لا أعلم ما في كتابك الذي أنزلت. موقف أمام الله لا يسعد صاحبه، لا يسعد صاحبه. فأقول بالله تعالى التوفيق إن هجران القرآن على أقسام، والذي يبخل عن كتاب ربي إنما يبخل عن نفسه. ولقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه فقال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يذكر العلماء أن هجران القرآن هجران الإيمان بالقرآن، وهذا الكفر والعياذ بالله، هجران التدبر، هجران التلاوة، هجران العمل به، وكلها درجات والعياذ بالله تشين صاحبها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نقرأ من كتاب ربنا ما تيسر. لو قرأت يا مسلم 10 آيات بكل حرف حسنة، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يا أخي افتح صحيفتك اليومية، أنك تقرأ شيئا من كتاب الله، افتتح صحيفتك اليومية بعد صلاة الفجر، بعد أذكار الصباح والمساء، بشيء من كتاب الله، جزء من القرآن فيه كم كلمة، والكلمة فيها كم حرف، والحرف فيه 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فبدلا من أن تفتتح يومك بقيل وقال واغتياب، نور صحيفتك اليومية يا عبد الله بكتاب الله، تستفيد تستفيد آية قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، تتدبر آية يوم من الأيام تقرأ تفسيرها، تفعل كما فعل الفضلاء. وإذا أذنت لي أن أذكر مثلا لتابعين جليل سادات عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، عمر هذا رضي الله عنه ورحمه الله مرت عليه صنوف الطرف، صنوف الطرف كلها، متزوج فاطمة بنت عبد الملك، أبوها خليفة، جدها خليفة، إخوانها خلفاء، زوجها خليفة. خليفة، حتى قال القائل أخت بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخليفة أخت الخلائف والخليفة زوجها، كلهم خلفاء، يعني مرت عليه الدنيا بما فيها من نعيمها. ولما ولي الخلافة وفقه الله وسدد خطاه ولزم طريق العدل والإنصاف والخير، فصعد المنبر يذكر بآيتين أو ثلاث آيات قصيرات، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ونزل. فهم من فهم ولم يفهم من لم يفهم. وكأنه يقول يا ابن آدم عيش كما تشاء، إذا استمتعت طيلة حياتك بمن تحب من النساء، وأكلت ما تشتهي من الطعام، وسكنت أحسن الفلل والمساكن والعمائر، وركبت أحسن السيارات، وتقلدت أحسن المناصب، وقولك في الناس نافذ، ولم تشتكي صداعا قط، ولم يعكر عليك بالك قط، وبعدها جاءك الموت، هل أغنى ذلك عنك شيئا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فيضطر الشخص يغير حياته بآية بآية. فكتاب الله ينبغي أن يقبل عليه وأن يتدبر، يشفع فينا يوم القيامة، حاج عنا يوم القيامة، يدافع عنا. البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. بارك الله فيكم.
طب ما هو حكم الذين يتغنون بالقرآن والمقامات وما شابه ذلك، مقامات في قراءة القرآن؟
أما هذا التكلف والاقتباس من الغرب الكافر طريقة المقامات الموسيقية، ففي الحقيقة لم يفعلها النبي ولا أصحاب النبي، هذا ابتداء. ثانيا إنها تشغل الناس عن الجوهر وعن المعنى وعن التدبر، فيكون الاهتمام بإخراج الحرف دون الاهتمام بالمعنى، فيركز على الهمس ويركز على الصفير دون النظر إلى ما تتضمنه الآية من الوعيد ومن الخشوع. هذا الذي أراه في هذا الصدد، والله أعلم.
مما لا شك في أن الاستماع إلى القرآن بيخاطب القلب مباشرة، ولكن الله. كل واحد مننا
قلب المؤمن،
قلب المؤمن، نعم، اللهم اكرم. مما لا شك في أن في كل واحد مننا بيحب يستمع القرآن من قراء معينين. فحضرتك أكثر الناس بتأثر في حضرتك عند سماعهم لتلاوه القرآن الكريم
هما شيخان رحمة الله تعالى عليهما، الشيخ محمود ابن خليل الحصري رحمة الله عليه، والشيخ محمد ابن صديق المنشاوي رحمة الله تعالى عليه.
فضلتك الشيخنا حفظت القرآن منذ الصغر، فهل حفظ القرآن أثر أو هو ساعد حضرتك في رسم الطريق اللي حضرتك؟
بلا شك بلا شك، كتاب الله يعني ينبغي أن على من يريد الرسوخ في العلم أن يقبل أولا على كتاب الله ويثني بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا له عظيم النفع عظيم النفع. وترى من فضل الله تعالى كما يقول شيخ سام تيمية رحمة الله عليه، يقول إن الذي يقبل على كتاب الله وسنة رسول الله يحصل في زمن وجيز ما لم يحصله غيره من الذين طالعوا المطالعات في زمن طويل، لأنك تركز على الوحيين. إذا كنت تركز على كتاب الله وسنة رسول الله تفهم تفسير الآية، تفهم حديث الرسول، بعد ذلك إذا طلب منك يا دكتور محمد خطبة مثلا في بر الوالدين، في بر الوالدين عندك آيات وعندك
أحاديث
بعد كده إذا حبيت تأتي بعض القصص والحواديت الأخرى التي
تبقى سهلة
تكون سهلة.
نعم.
أي مسألة إذا جئت أناقش مسألة من مسائل الفقه عندي المادة جاهزة، كتاب الله وسنة رسول الله، يكون جواب المسألة فقهيا في كتاب الله. إذا زدت تدبرا قد تقف على استنباطات للعلماء الأولين تفيدك في مسألة. يعني على سبيل المثال في مسألة طلاق الغضبان، طلاق
الغضبان
هل يقع أو لا يقع؟ وأنا أبحث لها عن أدلة من كتاب الله، فبعض العلماء أورد الآية الكريمة في شأن نبي الله موسى عليه السلام، ولما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي وألقى الألواح. يعني موسى أتته ألواح من عند الله فيها هدى لبني إسرائيل، في نسختها هدى ورحمة الذين هم من ربهم يرهبون، لكن لما وجد القوم يعبدون العجل كسر الألواح، كسرها صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وأخذ برأس أخيه يجره إليه، برأسه ولحيته يجره إليه، وغفر له ذلك لأن غضبته كانت شديدة وكانت لله سبحانه وتعالى. فأخذ البعض منه أن طلاق الغضبان لا يقع ببركة الغضبان غضبا شديدا أفقده التحكم في نفسه.
نعم.
أفقده التحكم في نفسه. فكاستنباط من الآية، فبلا شك أن حفظ القرآن مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يرسمان الحياة، يرسمان حياة الشخص. في ناحية غض بصرك، ستقرأ كتاب الله قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ستغض بصرك في كتاب الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، سترسم منهج في أصدقائك الذين تختارهم. ملزم، أنا لست بحر، أنا عبد.
نعم.
عبد معنى عبوديتي لله، الله سبحانه وتعالى يأمر وأنا أستمع، ينهى وأنا أنتهي. فلابد أن كتاب الله يؤثر في أي شخص، في سلوكياته وفي أخلاقه، في تفكيره، في معتقده، في كل شيء.
حضرتك بنشوف في الأيام دي بعض الشباب بيريد أنه يصبح داعية ويصعد على المنبر أو يلقي محاضرات ودروس وخطب، وهو لم يحصل كتاب الله عز وجل في صدره أو لم يحفظ كتاب الله عز وجل. تفتكر حضرتك أن النموذج ده يكون نموذج يكون ينفع يعني يكون داعية أو ينجح في رحلاته الدعوية؟
منهم بعض إخواننا يعرفون قدر أنفسهم.
نعم.
نعم، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فهو إذا أتقن بعض الآيات مثلا التي سأتكلم فيها في بر الوالدين كما تفضلت، وأنت تحب بر الوالدين، الله يثيبك واجعلنا وإياك كذلك. فإذا جمع الآيات في بر الوالدين والأحاديث التي في بر الوالدين وبعض أقوال العلماء في المسألة، وخرج يخطب بها الناس ويذكر بها الناس، لا نقول له انتظر حتى تجمع كل القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. لكن قد يحدث أن شخصا ما يتقن موضوع من الموضوعات، وبعد أن يتقنه ويتقن موضوعا آخر يظن أنه أصبح عالما ويدخل في الفتوى فيما ليس له به علم، فيعتريه أحيانا الكبر وتعتريه أحيانا العظمة ويعتريه الغرور فينتقص غيره من الناس، فهنا تأتي السلبية. لكن إن كان على ديانة وعلى خلق فلا يلزم أن يحصل القرآن كله حتى يخطب. يعني إذا أنا الآن قلت لأخي الدكتور محمد ابن صابر أنت الآن تخطب الجمعة في حيكم في مسألة من المسائل الطيبة التي تهم الجميع، حق الجار.
نعم.
اجمع ما ورد في أم الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الناس أن الناس في المدن يكون في فرح في الطابق الثالث وجنازة في الطابق الرابع.
نعم.
فبين للناس حق الجار وما المانع.
نعم.
وغبر قدمك، ومن أحسن قولا
ممن
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فحضرتك من كتر حب حضرتك للقرآن حضرتك كنت أخرجت رسائل عن القرآن، فعايزين نتكلم شوية عن فضائل القرآن، وبالمرة كمان نتكلم كده عن أخلاق أهل القرآن، الصفات اللي يجب أن يكون عليها أهل القرآن؟
أما عن فضائل القرآن لا تحصى، قرآن كريم، قرآن مجيد، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم، قاف القرآن المجيد، قرآن حكيم، قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، قرآن كما قال تعالى عزيز، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز، كذلك كتاب مبارك، مبارك عند تعلمه، مبارك تساب عند تعلمه، تساب عند تعليمه، تساب عند تدبره، تساب عند العمل به. أهله يقدمون في القبور إذا اجتمعوا مع غيرهم، يشفع في أهله يوم القيامة، ترتفع درجاتهم يوم القيامة، إذ النبي قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هو بصائر، بصائر كالنظارات، أرى بها الخطأ من الأفضل من النظارات، قد جاءكم بصائر من ربكم، أي حدث يحدث يعني توصيفي له يكون بالقرآن، هل هو حق أم باطل، هل هو خطأ أم صواب. اللسان يرطب بالقرآن، القلب يرطب بالقرآن، السكينة تتنزل عند تلاوة القرآن، القوم لا يشقى بهم جلسهم وهم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى، القلوب تنور بالقرآن، ملائكة تتنزل بالقرآن، شياطين تفر عند تلاوة القرآن. فضائله في الحقيقة لا يحصيها إلا الله، شرف لحامليه، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك، شرف لك أن ينزل هذا القرآن عليك ولقومك، شرف لقومك أن ينزل القرآن عليك وأنت بين أظهرهم، فمناقبه لا تكاد تنتهي. ولذلك فحاملوه عليهم أن يتأدبوا بآدابه، عليهم أن يتدبروه عند قراءته. لا يليق أبدا أن تقرأ القرآن وأنت ساهي لاهي. الله يقول في كتابه الكريم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن الكريم، قال الله في شأن أقوام وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فلا يليق بحامل القرآن وفيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويطلق بصره للمحرمات، لا يليق بحامل القرآن وفيه ولا يغتب بعضكم بعضا ويخرج يشرح في المؤمنين ويشرح في المؤمنات وينتقص أهل الإيمان ويزدري هذا ويحتقر هذا، لا يليق بحامل القرآن أن يكون متهورا متسرعا. وفي القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يليق بحامل القرآن أبدا أن يكون صرصارا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم الذي حمله جوف هذا الشخص الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم. لا يليق بحامل القرآن وفيه بر الوالدين أن يكون عاقا، وفيه إكرام الجار ويكون مسيئا إلى جاره. ففي الحقيقة إذا قلت ما أخلاق حملة القرآن، قل فقط إجمالا اعملوا بما فيه، كما أوجزت أمنا القول لما سألها سائل يا أم المؤمنين أخبريني عن أخلاق رسول الله، أخبريني عن أخلاق رسول الله، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت كان خلقه القرآن. وهكذا حامل القرآن ينبغي أن يكون خلقه أيضا القرآن. بارك الله فيك
يا شيخنا. هو القرآن هو حبل الله المتين والذكر المبين وكلام رب العالمين، ما هو الفارق بين القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل من عند الله، آمنا به كل من عند ربنا. ولكن ثم فارق، أن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه، فربنا قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما الكتب الأخرى فأهل العلم في الذين نزلت في أزمانهم هذه الكتب حافظوها فوكلوا إلى أنفسهم فيها، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما وكل حفظها إليهم بعد الله سبحانه وتعالى نسي منهم من نسي وحرف منهم من حرف، لكن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه كما سمعت، وكما قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني الشيطان لا يعتري لا عند النزول ولا بعد النزول، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة تحرسه عند النزول. ثم إن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، فإذا حصل حكم في الكتب السابقة يخالف ما في القرآن النواحي الشرعية فالقرآن مهيمن عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا عايزين ننتقل بالحوار ونتنقل نقلة بعيدة شوية كده نروح اليمن. أولا حضرتك ليه اليمن بالذات؟ لما حضرتك حبيت تطلب العلم ليه اليمن بالذات على وجه الخصوص؟
أنا لم أكن مقيدا بدولة كدولة، إنما كنت أبحث عن عالم يعلمني كيف أحكم على حديث الرسول الله، يعني كيف أثبت أن هذا الكلام من كلام رسول الله أو ليس من كلام هذا الأصل. فبحثت أنا ذاك عن علماء في هذا الصدد، كانت أحيانا المدينة كان فيها عدد من العلماء لكن تحتاج إلى فيزا كما كنت تعرف، والفيزا تربطك بعمل وأنا أريد التفرغ. فكان نمى إلى علمي فضيلة الشيخ الموفق رحمة الله تعالى عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ مقبل بن هادي رحمة الله تعالى عليه. والشيخ ناصر كان أشهر آنذاك وكتبه كانت موجودة موجود بعضها، ولكن كانت ظروفه لا تسمح بأن يلتقي به أحد، كان في سوريا ومرحل من سوريا إلى لبنان ومشاكل في لبنان. وكان الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه شيخنا ظروفه إلى حد ما مواتية للذهاب إلى هنالك، يعني فقط أقول إلى حد ما لأنه كان في وسط شيعة زيود فالحمد لله لما ذهبنا إليه آنسنا منه فضلا وآنسنا منه عقلا وآنسنا منه ديانة وحبا لإخوانه، فأحببناه في الله رحمة الله تعالى عليه وعلى مشايخ المسلمين وعلماء المسلمين.
طب حضرتك كما ذكرت الشيخ الألباني
رحمة الله عز وجل
سؤال توضيحي أكثر منه استفهامي، كان في لغط كده أن كان حضرتك لك رأي خاص في الشيخ الألباني وكده فعايز
الله يرحمه رحمة واسعة،
عايزين نفهم بس عشان في ناس مش فاهمة.
بداية والله 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 دون أن تطلب مني القسم، لأن يجوز القسم دون أن يطلب الشخص من الآخر، كما قال الرسول عليه السلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، فأقول دون أن يطلب مني القسم والله ثم والله ثم والله إننا نحب الشيخ ناصر الدين الألباني في الله، وأنا من أكثر المستفيدين بعلمه وأنا على كتبه رحمة الله تعالى عليه، ومن أكثر المستفيدين من الشيخ ناصر الدين الألباني. لكن وما حبي للشيخ ناصر الدين الألباني أعتقد أنه ليس بمعصوم كغيره من العلماء كغيره من الصحابة. فالإشكالية إن أحيانا بعض الناس يأخذ لفظة تسقط من اللسان في مسألة من المسائل ويشنع بها أو يكسر بها الكلام حول الشيخ، وأحيانا الإنفعالات في المناقشات أحيانا تخرج كلمة زلت لسان فيترك كل الفضائل وكل الثناءات على الشيخ ويأخذ مثل هذه الكلمة. فسبب ذلك ما هو؟ مع العلم أن أدين لله الفضل أولا وآخرا ثم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، ويفسح الله له في قبره ونور له فيه. أنا كنت أكتب في سلسلة اسمها جامع أحكام النساء، الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء كلها، فاعترضتني مسائل عادية كما لأننا نناقش ما يتعلق بالنساء في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في اللباس، في الزينة، في كل المسائل. تعرضت لمسألة لبس النساء للذهب المحلق، يعني الغويشة، الخاتم الذي على هيئة حلقة، فوجدت كلاما للشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه اجتهد في المسألة اجتهادا، وأراه رحمة الله تعالى عليه لم يسلك مسلك جماهير العلماء في هذا الاجتهاد، وهو أنه حرم على النساء لبس الذهب المحلق، الغويشة، الخاتم، إلا أن يقطع، يشق هكذا ويقطع. فقلت أبحث هذه المسألة، لأن بعض الأخوات في البلاد عندنا كنا إذا تزوجنا يعني في البلاد المحيطة يعني يقطعنا الغويشة بمقص حتى لا تكون محلقة. فإذا نبحث هذه المسألة، لأن أئمتنا وسادتنا ما تركوا مثل هذه المسائل، خاصة المسائل التي ليست نازلة، يعني ليست تغيير كلى ولا نقل كبد ولا مسائل كانت موجودة في زمني. فجمعت أقوال العلماء في مسألة لبس النساء للذهب المحلق، فرأيت أن العلماء مطبقون على جوازه، محلق أو غير محلق مطلقا، وأن المرأة تأتي عليها سوار من ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة تلبس خواتيم الذهب. المهم كتبت الكلام وقلت في كلامي إن الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة جنبه الصواب. قد أكون اشتديت في هذا الباب، يعني من باب إن مثلا كيف يعني أنك تمنع الخاتم المرأة من لبس الخاتم وتسمح لها بلبس كيلوات ذهب تمنع الخاتم لأنه محلق. المهم ذكرت الكلام في هذا الصدد، وألفت رسالة في هذا الصدد اسمها إيه؟ المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق. اللفظ في شدة، نحن كبشر وأحيانا شباب، فتعلق واحد باللفظ إن لفظ شديد من الألفاظ وعمل به مشاكل، ودا أخرجت عدة كتب مصدرة بمقدمات ثناء على فضيلة الشيخ ناصر الألباني، وكتبت كتاب مصطلح الحديث، وفي النهاية نصائح لطالب الحديث أن يجمع كتب الشيخ ناصر ويهتم بها. ثناء عاطر في المحاضرات في الدروس، ولكن التشويش لا يتركه. فأقول في هذا المقام يشهد الله أننا نحب الشيخ ناصر، وأنني عالي على كتبه، واستفدت من كتبه أكثر من غيري بكثير، أكثر من الكثيرين جدا، والحمد لله، أسأل الله أن يرحمه. لكن أعتقد أنه ليس بمعصوم،
أكيد
يجتهد وغالب اجتهاداته مسددة، لكن ليس بمعصوم. فقد أقول هذا الكلام اليوم وأخرفه في مسألة غدا، فليس معنى هذا أنني أكرهه أو أكني له مكرون، أعوذ بالله من ذلك، أو أعوذ بالله أن تكون في قلوبنا ضغينة لأي عالم من علمائنا رحمة الله تعالى عليهم. أقول من الصحابة الذين أفضل منا ومن الشيخ ناصر ومن الشيخ ابن باز ومن كل معاصرين من الصحابة من اجتهد وأخطأ.
نعم.
ابن عباس كان يفتي بنكاح المتعة إلى أن تكلم عليه رضي الله تعالى عنه معه واشتد عليه عليهم في الكلام. أبو هريرة كان يتوضع إلى الآباط. أبو ذر كان يرى أن المال الزائد كله يخرج. ففقط من هذا الباب أن الشخص عالم جليل من علماء المسلمين، وكتبت يوم وفاته مقالة طيبة في مجال التوحيد وفي غيرها من الكتب، ولكن ليس بمعصوم، ولا أنا معصوم، ولا أنت معصوم، ولا أحد من العلماء معصوم، والله أعلم.
طيب حضرتك لو رجعنا لليمن تاني، في سؤال وفي موقف أحب أن أسأل عن الموقف. كنت حضرتك في اليمن، كان حصل لحضرتك موقف لما حضرتك كنت ترك شعرك، مطول شعر حضرتك وعامل
قصة شهيرة.
والراجل قال لحضرتك ايه، ندى حضرتك قال لك ايه؟
لا هي قصة في الحقيقة لأن ذكرتها أكثر من مرة، لكن استفيد من فقهي أن أنا أخاطب الناس على قدر عقولهم. أنا كنت قرأت أن الرسول كانت له جمة، فكان شعري هنا ولا في اليمن أول طويل جدا لعند الكتفين أو أنزل من الكتفين، فلما ذهبت لليمن قرأت حديثا وبعد ذلك تبان لي فيه علة، يعني من طريق مجاهد عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله 4 غدائر. خلاص الرسول له 4 غدائر يعني ضفائر، خلاص دف في الراسي 4 ضفائر من الخلف، ومشيت هكذا يعني كما قال الرسول لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. فأذكر في نفس التوقيت أن أنا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء، إزارا أنت تعرف الإزار اللي من أسفل ورداء كرداء الحج، فمشيت بإزار ورداء والشعر يعني الشعر طويل ومتضفر. اليهود كانوا لهم في اليمن سمت من أيام الإمام البدري، كان فرض عليهم يعني لهم ضفائر نزل عن اليمين وعن الشمال كده، لهم سمت كده ضفيرتين نزل، تعرف إن يهودي فأنا مخالفهم لأن ضفائرهم رفيعة وفي الجوانب، أنا عامل 4 ضفائر
من الخلف
فذهبت أشتري من رجل يبيع في سوق اسمه سوق الطلح في صعدة، كان يباع فيه كل شيء كل ما لا تتخيله. المهم فبيقول لي كيف حالك يا أبو يهود؟ قلت له يا أخي سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تكذب على الرسول. فبهذه الطريقة لن أستطيع أن أواصل الحوار معهم، يعني خلاص وصلت إلى، فرجعت خلف السيارة فككت الضفائر وذكرت أثر عليهم في البخاري حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الشخص إذا كان يجهل المسألة فسيعاديها أكيد. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. وفي النهاية وجدت في السند أيضا انقطاعا لما رجعت، يعني كنت اعتمدت على الشيخ شعيب الأرناؤوط فيه، وجدت أن من العلماء من يقول مجاهد لم يسمع من أم هانئ رضي الله تعالى عنها.
طب في موقف تاني أن حضرتك ما شاء الله أكتب الله رغم حضرتك ذهبت إلى اليمن لتتلقى العلم، إلا أن كان في عمل مجاور لتلقي العلم اللي هو حفر
يعني البئر. أي يعني حاجات حاجات يعني تعتري أي واحد في حياته
جميل،
بس لكن في الحقيقة بستفيد منها فقها، يعني كنا ذهبنا مثلا نعمل يوم من الأيام فكان في الشغل بـ100 ريال في اليوم في السعودية، ففي جي واحد في يوم من الأيام قال أنا عايز يا جماعة ناس تشتغل معي شغلة بـ250 ريال في اليوم. الله تم شغلة كويس يعني 250 ضعف يعني يوم بيومين. فكل الناس رافضين حتى الشباب اليمني رافض، وأنا قلت أروح أنا وسنين من البلد عندنا نروح نشوف شغل إيه الموضوع، الشغلة دي شغلة إيه؟ قال حفر بئر. أنا متصور إن البئر يعني أنت عارف الترنشات اللي عندنا بنسميها البئر في بلدنا عمق 3 متر والأمر سهل، واحد يحفر واحد يطلع الكسر. فذهبت إلى هناك فوجدت البئر في وادي ملوديان، بنظر البئر لم أرى أسفله من شدة العمق، بئر ضيق ضيق جدا عمقه حوالي 40 متر في الأرض. طب كيف سننزل؟ يعني مشكلة النزول فقط لا سلم ولا شيء. قال لا سهل النزول، سهل النزول يعني كيف سننزل يا أخي؟ قال سهل جدا. وأنا برميل تعرف البرميل
طبعا
وربط فيه حبل مسقوب من الجوانب وربط الحبل في السيارة وجعل السيارة على بعد 40 متر، واحد منا في البرميل نزلنا تحت في السيارة تمشي رويدا والبرميل ينزل رويدا. ممكن يكون البير فيه تعبان فيه حية، المهم لم نبالي بالقصة. فأتى بالكمبريشن معنا نحفر في البئر في أسفل، يعني أحدث صوت لا تتحمله على الإطلاق، كاد رأسك يعني ينكسر. المهم أرسلوا لنا شيء نربط بالرأس حتى الأذان لا تنخرق في
من صوت
الكمبريشن أسفل، ونصف البئر ماء بيجري يعني من. المهم نحفر ونكسر ويطلع
برميل.
البرميل يعني إذا الطوبة سقطت ستموت.
نعم.
المهم رجعنا للإخوة، وجدت الإخوة، قلت خلاص فاليمنيين يقولون أنت ما عرفت حديث الرسول. قلت ما حديث الرسول؟ قال حديث الرسول البئر جبار، البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فقلت أقرأ الحديث، أقرأ البئر جبار، المعدن جبار، العزماء جبار، في الركاز الخمس. يعني إيه البئر جبار؟ يعني إذا مت أنت تحفر بئر ليس لك دين، والعجماء إذا نطحتك البهيمة ليس لك دية، والمعدن وأنت بتشتغل في التعدين ليس لك دية، وفي الركاز الخمس الأثار خمسة يخرج زكاة وتستحل الباقي. أما قانون الحكومة أنا لا أعرف الكلام. المهم ده اللي حصل، فتعلمت حديثا للرسول في الوقت صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.
نسأل عن حديثة المهدي المنتظر،
هذه تحتاج إلى شرح والصلاة وشكت على الإقامة. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
طيب احنا برضو زي ما قفلنا الحلقة اللي فاتت على وعد ان احنا هنتكلم في امر معين، يبقى برضو حلين الحلقة المرة دي، وحضرتك هتوعدنا ان احنا هنتكلم عن هذه الحديثة في بداية الحلقة القادمة ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى بإذن الله.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.